بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم
لعلكم تفكرون.
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الصلاة والسلام على من ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات، صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والمروءات، وبعد، أيها المباركون، في هذا اللقاء المبارك من هذه الدروس في التفسير سنقف عند قول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، والآيات من سورة الكهف. وفي لقاء بعدها إن شاء الله سنتمم ما بعدهن من الآيات. أما قول ربنا جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإن الله جل وعلا كتب على بني آدم أن يحيوا في هذه الحياة الدنيا، ثم زين لهم في قلوبهم أشياء فطرهم جل وعلا على حبها. قال ربنا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وقال هنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وهذا المفهوم أن المال والبنين من زينة الحياة الدنيا أمر شائع ذائع في الناس قبل الإسلام. فطرفة بن العبد مثلا، وهو أحد شعراء المعلقات، شاعر جاهلي، يقول: فلو شاء ربي كنت قيس بن عاصم، ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرثد، فأصبح لي مال كثير، وطاف بي بنون كرام سادة لمسود. فهو حرم هذا كله وظلمه قرابته، فأضحى يقول: يتمنى المال ويتمنى البنين. والمال جمال ونفع، والبنون قوة ودفع. المال جمال ونفع، والبنون قوة ودفع. قدم الله المال على البنين مع أن الأصل أن حب الإنسان لبنيه أكثر من حبه للمال، لأنه يمكن أن تكون زينة للمرء بمال دون بنين، لكن لا تكون للرجل زينة ببنين دون مال. ومن الدلائل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أهل الجنة فقال: أهل الجنة ثلاثة: رجل ذو سلطان موفق مسدد، ورجل ذكر أنه رقيق الحال كثير العيال. فقلة المال مع كثرة البنين لا يمكن أن تسمى زينة، بل إن الإنسان يتكلف ويصبح في حالة من الشقاء كثيرة، لأنه يحمل هم قوتهم. والمقصود لهذا قدم الله جل وعلا المال، لكن إذا جمع للرجل مال وبنون فهذا من عطاء الله وزينة الدنيا التي نص الله جل وعلا عليها في كتابه. والسبب في ذلك أن الإنسان إذا أظيم وغلب فإنما ينجو بأحد أمرين: إما بفدية وإما بجند. فلا فدية يمكن أن تقع إلا بمال، ولا يمكن أن ينصر الإنسان أحد أكثر من أولاده وبنيه. وهذا على سنن العرب في حياتها في الجاهلية قبل الإسلام، وما زال الأمر متبعا. ونحن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ردوا أهل الطائف ورجع إلى مكة ومنعته قريش أن يدخل، دخل صلى الله عليه وسلم في جوار المطعم بن عدي، مما أعان المطعم بن عدي أن يجير رسول الله عليه السلام أبناؤه، فكان له أكثر من 10، فتقلدوا السيوف ووضعوا النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وأدخلوا رسول الله عليه السلام مكة وطاف بالبيت، فكان أبناء المطعم يمنعونه، وأبو طالب وعبد المطلب لما حفر بئر زمزم نازعته قريش فيها، فعلم أن لو كان له أبناء كانوا يمنعونه. وهذا من سنن الله جل وعلا أن المرء كلما كانت له منعة كانت الناس تهابه أكثر. ولهذا لما وقع ما وقع للوط عليه السلام ولم يكن من القوم الذين بعث فيهم، قال: يا ليت لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: فما بعث الله بعده نبيا إلا في منعة من قومه. والمقصود من هذا حاجة الناس لمثل هذا. قال ربنا: المال والبنون. فأما المال فحاجة الناس له عظيمة، لأن الإنسان غالبا لا يمكن أن يكون سيدا مطاعا يأتي الناس بيته إن لم يكن ذا مال. لا بد أن يكون كريما سخيا، لكن لا يمكن أن يكون كريما سخيا ولا مال له. وقد قال خالد بن صفوان ينصح ابنه قال: يا بني أوصيك باثنتين، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك، درهمك لمعاشك ودينك لمعادك. وقال إبراهيم الشيباني: دخلت بيت المقدس فوجدت على جدار من جدرانه مكتوب بيتين بماء الذهب. البيت الثاني منها: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني مقترا مات مرحبا، فلما رأوني مقترا يعني فقيرا مات مرحبا، يعني لم يعد يرحبون بي لفقري ولعلمي أنني ما قدمت إلا لأسألهم. ولهذا عني السلف كثير منهم بالمال حتى يستغنوا عن لئام الناس. هذا ما يتعلق بالمال. أما البنين فإن الله جل وعلا لما ذكر نعمته على الوليد قال: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. والله قال وقوله الحق: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والصالحون من الأنبياء والصالحون من الخلق ومن قبلهم الأنبياء سألوا الله جل وعلا البنين، كما في خبر إبراهيم: ربي هب لي من الصالحين. وهذا كثير مضطرد في القرآن لا يكاد يجهله أحد. والمقصود من هذا كله أن الله جل وعلا جعل المال والبنين زينة في الحياة الدنيا، لكنه بما أنه معلق بالحياة الدنيا فإنه مكتوب عليه أن يفنى ويفسد وينتهي، إما أن تتركه وإما أن يتركك، وسيأتي يوم لا أنت ولا هو موجود. قال أصدق القائلين بعدها: والباقيات الصالحات. الأصل تقديم الصالحات، لأن الصالحات وصف للأعمال مضطرد في القرآن لا يجهله أحد، لكن الله قدم الباقيات حتى يشعرك أن المقصود من ذم الأول أنه فان، أن المقصود من ذم الأول أنه فان، لهذا قدم الباقيات. قال الله جل وعلا: والباقيات الصالحات. والصواب أن الباقيات الصالحات هي كل عمل صالح أريد به وجه الله وجاء وفق الشرع، لكنه أول ما ينصرف إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أول ما ينصرف إلى قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، دلت على ذلك آثار كثر. لكن كل عمل صالح أراد به العبد وجه الله فهو من الباقيات الصالحات. ثم تأمل أسلوب القرآن، قال الله: والباقيات الصالحات عند ربك، والباقيات الصالحات عند ربك. كل شيء محبوب تحتاجه ذات يوم لزاما تحتاج إلى من يحفظه لك، فوالله لا يحفظ أحد العمل الصالح أعظم من الله، يوفيك الله إياها يوم تلقاه. جاء في الصحيح من حديث أبي بن كعب، وهذا عندي من أعظم الأحاديث قدرا وأثرا، قال أبي: كان رجل من الأنصار لا تخطئه صلاة، وكان أبعد الناس دارا عن المسجد، يعني مع أنه أبعد الناس دارا إلا أنه لا تخطئه صلاة لا يغيب. فقيل له: لو اتخذت حمارا تركبه للظلماء وللرمضاء، يعني في النهار يكفيك الشمس وفي الليل يكفيك الظلمة وخشاخش الأرض، قال: والله ما يسرني أن يكون بيتي قريبا من المسجد، وإني لأحتسب عند الله ذهابي إلى المسجد ورجوعي إلى أهلي. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله قال صلوات الله وسلامه عليه: قد حقق الله له رجاءه كله، أعطاه الله جل وعلا رجاءه كله. هذا الحديث إذا ضممته إلى قول الله تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وسأضرب لكم مثلا من أنفسكم: غدوتم إلى المسجد باختيارك، وأتيتم إلى المسجد مررتم على أماكن، وبين بيتك أو بين موقف سيارتك إلى المسجد خطوت خطوات مشيت. لو عدت الآن تبحث عن خطواتك وآثارك لم تجدها، إما للريح، إما وطئها غيرك، إما زالت، إما تغيرت. فالريح تمحو آثار خطى بني آدم، لكنها لا تستطيع أن تمحو ما كتبه الملك لك عند الله. هذا معنى قول الله: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإن دعتك نفسك إلى الكسل وأنت تسمع المؤذن فأخبرها بيقين أن الملك الذي على اليمين يكتب آثار هذه الخطوات إذا أردت بذهابك إلى المسجد إرضاء رب البريات جل جلاله. وأنت غاد إلى مسجدك، مسجد حيك، مع صلاة الفجر استصحب أن الملك يكتب هذه الخطوات فيحفظها الله جل وعلا لك يوم تلقاه. ولهذا قال الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والشاهد منه أن الله جل وعلا يحفظ لعباده أعمالهم ويوفيهم إياها يوم القيامة ويربيها لهم كالصدقة مثلا، كما يربي أحدكم فلوة، والفلو الخيل المهر، وإنما سمي فلوا لأنه يزداد ينمو يكبر سريعا. فكذلك الصدقة على وجه الخصوص تربى للعبد فيجدها الإنسان أمامه، في حين أن زينة الدنيا الأولى المذكورة في الآية المال والبنون فإن طبعها كتب الله عليها الفناء. لكن متى يستطيع الإنسان أن يجعل من المال والبنين من الباقيات الصالحات؟ إذا كان أنفق من ماله وحسن به أن يربي أبناءه وبناته، وإن كان البنات غير مذكورين في الآية، أن يربي أبناءه على طاعة الله. فإذا كان العبد ما جمعه من مال ينفقه يبتغي بذلك رضوان الله، فأصبح المال خارجا عن كونه من زينة الدنيا إلى كونه من الباقيات الصالحات. والابن إن تعاهدته بأن تحفظه القرآن، تعلمه السنة، تعلمه السنة، تدله على الخير، ترشده إلى الطاعة، فهذا كله يجعله يخرج من كونه من زينة الدنيا إلى كونه من الباقيات، من الباقيات الصالحات. قال أصدق القائلين: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهذا كله يورث في المؤمن أن يسارع في الخيرات، ينافس في الطاعات، يسابق بها. وأما زينة الدنيا فإن الإنسان يستعملها فيما يرضي الله جل وعلا، فيما يحفظ عليه عرضه، فيما يحفظ عليه مروءته، يتقرب بها إلى قرابته، يتقرب بها إلى من يؤذيه، يلجم بها أفواه حاسد، يهدي إلى من يشاء. هذا أمر لا ينافي أن يكون للمرء باقيات صالحات. وسيأتي إن شاء الله لقاء خاص عن ملك سليمان يمكن التوسع فيه في الحديث عما أفاء الله جل وعلا على بعض عباده، لكن المقصود هنا إظهار معنى قول الله جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة، زينة الحياة الدنيا. وهذا يدل على أن للحياة زينة. من الفوائد في الآية يعلم أن كلمة زينة في القرآن تدل على الشيء الزائد على الأصل، تدل على الشيء الزائد على الأصل. قال الله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. فالذي على الأرض غير ماذا؟ غير الأرض. وكذلك لما قال الله: ولا يبدين زينتهن، فالمراد هنا مواضع الزينة، لأن الزينة خارج عن الجسد، إنما المراد هنا مواضعها. والمقصود هذا مما يفهم من الناحية المعنى. من الناحية النحوية فإن المال والبنون، البنون معطوفة على المال، ويسميها النحاة، كلمة بنون يسميها النحاة، مما يلحق بجمع المذكر السالم، مما يلحق بجمع المذكر السالم، مثل بنون وأراضون وغيرها من الأسماء. فيجرون عليها أحكام جمع المذكر، يرفعونها بالواو وينصبونها ويجرونها بالياء. قال ربنا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. استخدام كلمة خير هنا ليس على إطلاقه في وجود خيرية للأول، وهذا ينتبه له المرء في فهم القرآن وفهم السنة. فمثلا قال الله جل وعلا: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. هذا لا يعني أن في النار خير، لكن لما قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، يدل على أن في المؤمن الضعيف خير بدليل القرينة ما بعدها: وفي كل خير. فكلمة خير أحيانا يؤتى بها ويراد الاتفاق في الأصل وهو الخيرية، لكن أحدهما يفوق الآخر، كقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. فالخيرية موجودة في الاثنين، لكن صلاة الجماعة أولى وأوجب. لكن هنا كذلك الخيرية موجودة إذا قلنا إن المرء جعل المال والبنين في طاعة الله، لكن ليس على إطلاقه كما بينا بدليل قول الله جل وعلا في الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وفهم هذه المسائل اللغوية والنحوية ودلالة الأسماء والظروف والأدوات يعين طالب العلم على أن يفقه عن الله جل وعلا كلامه. قال ربنا: خير عند ربك ثوابا، تنصب على أنها تمييز، وخير أملا كذلك أملا تنصب على أنها تمييز، والتمييز دائما منصوب، قد يأتي مجرور إذا سبق بحرف الجر، وله أحوال معروفة، والعرب تقسمه، هذا لطلبة العلم خاصة، إلى تمييز ملفوظ وتمييز ملحوظ. قال أصدق القائلين بعدها: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويوم نسير الجبال هذا إخبار بدنو الساعة، وتسيير الجبال هو مرحلة من مراحل دكها، دلت عليه آيات كثر، لأن الله قال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. ففهمنا من قول الله ويوم نسير الجبال أنها مرحلة. وترى الأرض بارزة أي ظاهرة ليس على وجهها شيء، لا شجر ولا حجر ولا نبات ولا غيره، هذا معنى قول الله جل وعلا: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم أي جمعناهم. فالحشر في لغة القرآن بمعنى الجمع، قال ربنا: فحشر فنادى أي فجمع، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ثم قال ربنا: وعرضوا على ربك صفا، إلى آخر الآيات. هذا ما سيكون إن شاء الله إيضاحه في اللقاء الذي يليه. هذا والله تعالى أعز وأعلى وأعلم، ومتعنا الله وإياكم متاع الصالحين، والحمد لله رب العالمين.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم